طيب تكلم وسكر معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أسمع صوت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية درس هذا اليوم أرحب بالإخوة الموجودين ونبدأ مباشرة بعد تلك المقدمة التي قدمت بها يوم أمس، فأقول إنني سأبدأ بقراءة المقطع من كتاب التذكرة في علوم الحديث، ثم أعود ثانية للتفصيل الموجز فيما يحتاج إلى تفصيل. وأنا أنبه الإخوة إلى أنني سأترك التفصيل المطول على اعتبار أن هذا الكتاب من المختصرات جدا، والشرح ينبغي أن يكون أيضا يتناسب مع هذا الاختصار، وأتجنب التطويل. لكن إذا كان هناك موضوع يحتاج فيما ترون إلى تفصيل، فيكون ذلك عن طريق الأسئلة ولا يحسب على وقت الدرس الذي يعني خصصناه في حدود الساعة إلى ربع، ولو أطلنا فيكون في حدود الساعة فقط. أقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم. وبعد، فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدي ويتبصر بها المنتهي، اقتضبتها من المقنع تأليفي، وإلى الله أرغب في النفع بها، إنه بيده والقادر عليه. فصل. أقسام الحديث ثلاثة، وفي بعض النسخ أقسامه ثلاثة، يعني أقسام الحديث: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ومنه المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي. والضعيف ما ليس واحدا منهما. ابتدأ ابن الملقن رحمه الله بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا بعض الأحاديث التي وردت، ولكن لا يصح منها شيء، ومنها كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع ونحو ذلك، والصواب أنه من مراسيل الزهري. ولكن لعل مما يستأنس به في مثل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما عرف عنه من خطبة الحاجة،
محمد ناجي
فيما عرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح كلامه بخطبة الحاجة، والتي فيها الحمد لله جل وعلا كما هو واضح، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العمدة. وأما الحديث المروي فكما أشرت إليه أنه ضعيف. وقال ابن الملقن الله أحمد، فابتدأ بلفظ الجلالة لحصر الحمد لله جل وعلا أو في الله جل وعلا، وكذلك الشكر على الآلاء التي هي النعم. قال وبعد فهذه تذكرة في علوم الحديث، يعني أنها للتذكر وليس المقصود منها التفصيل والإسهاب. وفي قوله في علوم الحديث إشارة إلى مصطلح الحديث أو علوم الحديث أو علم الحديث دراية كما يعبر عنه أحيانا، ونحتاج إلى تعريف موجز لعلم الحديث. فأقول علم الحديث هو علم بأصول وقواعد يدرى بها حال السند والمتن أو حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، يعني هذه الأصول والقواعد التي نتدارسها والتي فائدتها الوصول إلى معرفة حال الحديث هل هو مقبول أو مردود، وذلك عن طريق الراوي وعن طريق المتن أيضا كما هو معروف. فأهل الحديث ينظرون للحديث بشقيه، بالسند والمتن، وليس صحيحا ما يثار من أنهم يعنون بالأسانيد ويغفلون المتون، فهذه دعاوى المعتزلة وأهل الرأي ودعاوى المجافين لعلم الحديث، يرون أن المحدثين إنما يعنون بالإسناد وليس عندهم فقه ولا دراية. ومن ينظر في أنواع علوم الحديث يجد أن هذه الدعاوى متهافتة، فكم من أنواع علوم الحديث المتعلقة بالمتن، من ذلك الشذوذ، زيادة الثقة والاضطراب والمؤتلف والمختلف والناسخ والمنسوخ وغير ذلك من أنواع علوم الحديث التي تتعلق بالمتن وربما تعلقت بالمتن والسند على حد سواء. قال ابن الملقن يتنبه بها المبتدي، وفي بعض النسخ يتفقه بها المبتدي ويتبصر بها المنتهي. إذن ابن الملقن أراد لهذه التذكرة أن تكون بالنسبة للمبتدي تنبيها له على هذه الأنواع من أنواع علوم الحديث التي يتكلم عليها، وأراد أن تكون بالنسبة للمنتهي تبصرة، يعني كالفهرس الذي يتذكر به طالب العلم المنتهي أنواع علوم الحديث، فبمجرد ما ينظر إلى هذه المفردات المختصرة يتذكر ماذا تنطوي عليه، ما الذي تنطوي عليه وما الذي يراد بها. قال اقتضبتها من المقنع تأليفي، يعني اختصرتها من كتاب المقنع من تأليفي، وهذا أشرت إليه يوم أمس وقلت إن الكتاب طبع بتأليف عبد الله بن يوسف الجديع، وقد أخذ رسالة جامعية ولكنها لم تطبع على حد علمي. ولكن الذي ألاحظه أن في هذه التذكرة وفي شرحها لابن الملقن، والشرح أشرت إليه يوم أمس، فيها بعض الزيادات التي لم ترد في كتاب المقنع، وسأشير إن شاء الله تعالى إلى هذه الزيادات وأنبهكم عليها بأنها من الزيادات التي لم ترد في كتاب المقنع، ومن الزيادات أيضا التي زادها ابن الملقن على ابن الصلاح. كل ما مر به شيء مما أتذكره سأنبه عليه في حينه بإذن الله تعالى. قال وإلى الله أرغب في النفع بها، يعني أنه يحصر سؤاله ورغبته ودعاءه في الله وإلى الله جل وعلا في أن ينفع بهذه التذكرة بهذا المختصر، إنه بيده أي النفع والقادر عليه، نعم النفع والضر بيد الله جل وعلا وهو القادر عليه سبحانه دون سواه. ابتدأ بعد ذلك بهذا الفصل، وإن كان تسمية فصل لم ترد في نسخة الأخ علي حسن عبد الحميد، لكنها موجودة في نسخة محمد عزير شمس. فها هنا فصل قال بعده: أقسام الحديث ثلاثة. وفي النسخة التي شرح عليها السخاوي وشرح عليها أيضا المصنف شرحه الذي أشرت إليه وهو التبصرة، أقسامه ثلاثة، يعني أقسام الحديث: صحيح وحسن وضعيف. وهذا التقسيم كما هو واضح بحسب ما جرى عليه الاصطلاح، وبخاصة من ابن الصلاح فمن جاء بعده. والأقدمون ما كانوا يعرفون في تقسيم الحديث إلا أنه ينقسم إلى قسمين: إلى مقبول ومردود، أو صحيح وضعيف. والحسن قسم من الصحيح، لأن الصحيح على درجات، وهذا شيء مشاهد ومعروف. وقد أشار المصنف إلى مسألة أصح الأسانيد وأسهب في هذا وأطال في كتابه المقنع. وأصح الأسانيد والكلام الذي تحتها يدلنا على أن الصحيح يأتي على أقسام، وهذه الأقسام إما بحسب الصفات الموجودة في الإسناد، يعني من حيث توفر العدالة والضبط ووجود عدد أكثر من حفاظ الضابطين في الإسناد، بحيث إذا كان الإسناد كله من الحفاظ المتقنين الأثبات فهذا يكون من أعلى درجات الصحيح. وإذا خالط ذلك الإسناد راو دون باقي الإسناد في الحفظ والإتقان فإنه يتقاصر عن الذي قبله قليلا، وهذا التقاصر يمكن أن ننحدر فيه إلى أن نصل إلى آخر حد الصحيح، بحيث إننا إذا انتقلنا إلى ما بعده ننتقل إلى الضعيف. فهذا الحد الأخير هو الذي عبر عنه ابن الصلاح ومن وافقه بالحسن. وأما الأقدمون فيرون هذا كله من درجات الصحيح، من درجات القبول. ولذلك نجد أن عندهم موازنة ومفاضلة بين الأسانيد، بل بين بعض الرواة، كما نجد ذلك مثلا في الرواة عن نافع. وعندنا أن من أشهر الرواة عن نافع الإمام مالك وعبيد الله بن عمر العمري وأيوب السختياني. إذا ما نظرنا في ترجمة هؤلاء الثلاثة نجد أن بعض الأئمة يسألون عن أي هؤلاء الثلاثة أوثق في نافع، فمنهم من يقدم الإمام مالك لجلالته، ومنهم من يقدم عبيد الله العمري لحفظه وإتقانه، ومنهم من يرى أيوب السختياني، وهكذا اجتهادات متنوعة. إذن هذا التفاضل يدل على أن هناك من هو متقدم على الآخر، وإن كان في نظر بعض دون بعض، وربما كانت كلمته متفقة على تقديم فلان على فلان. وهذا التقدم لا يعني تضعيف الذي قدم عليه، ولكن المقصود أن هذا أصح وهذا صحيح. إذن هذا التنوع في أقسام الحديث الصحيح يجعلنا ننظر إلى طريقة الأقدمين، أنهم ينظرون إلى الحديث الصحيح على أنه على درجات. على سبيل المثال، لا يمكن أن أنظر إلى إسناد يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر مثل إسناد يرويه مثلا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. لا شك أن مالك عن نافع عن ابن عمر أقوى من سهيل عن أبي صالح الذي هو أبوه عن أبي هريرة. كذلك لا يمكن أن أنظر لإسناد سهيل عن أبي عن أبي هريرة مثل نظرتي لرواية محمد بن إسحاق ابن يسار مثلا عن الزهري عن سالم عن أبيه. محمد بن إسحاق أقل في الحفظ والإتقان من سهيل ابن أبي صالح، وهلما جرى. إذن نجد هذا التنوع في نظرتنا لهذه الأسانيد وغيرها أيضا من الأسانيد تجعلنا ننظر إلى حديث الحسن أنه واحد من هذه الأسانيد. ولذلك يمكن أن ينظر إلى إسناد سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة على أنه حديث حسن عند من يرى أن سهيلا صدوق، يعني بعد أن استقر الاصطلاح من ابن الصلاح فمن جاء بعده. كذلك رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، كذلك رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، كذلك رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهلم جرى. وإن كان بين هذه الأسانيد شيء من التفاضل، لا يمكن أن نساوي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المختلف فيها برواية مثلا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء أعلى إسنادا وهلم جرى. ولكن هذه الأسانيد في الجملة هي من الأسانيد التي حصل لأهل العلم فيها شيء من الكلام، وبعضهم ربما تعمد عدم إخراج بعض هذه الأسانيد في الصحيح كما صنع البخاري رحمه الله تعالى. إذن هذا كله أقوله لأجل التأكيد على أن الأقدمين يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف. وأما إطلاق وصف الحسن على بعض الأسانيد كما هو ما وارد في عباراتهم، يعني أقصد في عبارات الأقدمين، فهذا موجود، وجد في عصر التابعين، فعروة بن الزبير جاء عنه إطلاق وصف الحسن على بعض الأسانيد. إبراهيم النخعي أطلق وصف الحسن على على بعض الأحاديث، نعم على بعض الأحاديث. شعبة بن الحجاج كذلك أيضا أطلق الحسن على بعض الأحاديث. عبد الله بن المبارك، وكيع بن الجراح، الإمام الشافعي، علي بن المديني، الإمام أحمد، البخاري، أبو حاتم الرازي، أبو زرعة. أما الترمذي فهو الذي أكثر من ذكر الحسن وأشهره كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا واضح من خلال كتابه الجامع ومن خلال أيضا كتاب العلل الكبير له. لكن هل إطلاقهم الحسن أو وصف الحسن على بعض الأحاديث أو بعض الأسانيد يعني ما استقر عليه الاصطلاح بعد ابن الصلاح؟ أدعو هذا إن شاء الله تعالى أشير إليه لما نتكلم على الحديث الحسن. يرى المصنف وهو ابن الملقن في قوله هذا حينما قال أقسامه صحيح وحسن وضعيف أن هذا القول يعني جعل هذه الأصناف الثلاثة أقساما، يقول إن هذا أولى مما فعله الحفاظ أجمعين. لماذا؟ قال فإنهم جعلوا الكل أنواعا، يعني جعلوا الصحيح نوعا والحسن نوعا والضعيف نوعا، ثم بعد ذلك أقسام الصحيح وأقسام الحسن وأقسام الضعيف أيضا جعلوها أنواعا، وما تفرع عن ذلك جعلوها أنواعا. يعني على سبيل المثال نعرف أن المعضل من أقسام الحديث الضعيف، فجعلوا الضعيف نوعا والمعضل نوعا. ابن الملقن يرى أن الأولى أن يقال عن الصحيح والحسن والضعيف أن هذه أقسام، وبالنسبة لما يتفرع عنها تجعل أنواعا. لذلك قال وأما أنا فجعلت هذه أقساما وجعلت ما عداه أنواعا، وفاء بالقاعدة العقلية، القاعدة العقلية التي عند المناطق وغيرهم حينما يفرقون بين الجزئيات والكليات، مثل ما ذكر ذلك الشريف الجرجاني في كتاب التعريفات حينما ذكر أن الجزئيات التي تندرج تحت الكليات إما أن تكون هذه الجزئيات مباينة بذواتها للكليات، أو تكون مباينة لها بالعرضيات يعني بالأوصاف، أو بهما معا يعني بالذوات وبالأوصاف. فيقول إن هذه الجزئيات إذا باينت الكليات بالذوات هذه نسميها أنواعا، وإذا باينتها بالصفات فقط نسميها أصنافا، وإذا باينتها بالذوات والصفات فنسميها أقساما، هكذا قال. وأنا يمكن أن أقرب هذا المعنى بالمثال، وأجعل المثال في بني الإنسان والحيوان والجماد. نعرف أن الإنسان ذات ولها صفات أيضا، والحيوان ذات وله صفات، والجماد ذات وله صفات. لكن نجد أن الإنسان في ذاته لا يختلف عن إنسان آخر، لكنه يختلف عنه في الصفات. فمحمد غير زيد، لكن ذاتهما واحدة، فكلاهما إنسان وحي وناطق وهلم جرا، لكن يمكن يكون هذا طويلا ويمكن أن يكون الثاني قصيرا وهكذا. فإذا هو باينه في الصفات، فإذا باينه في الصفات هذا نسميه أصنافا، يعني زيد صنف وعمر صنف ومحمد صنف وهلم جرا. بالنسبة للإنسان والحيوان نجد أنها تشترك في ذواتها، يعني كونها تتصف بالحياة والحركة والخوف وغير ذلك، يعني هناك صفات مشتركة بين الإنسان والحيوان، فهي ذوات، لكنها تختلف بماذا؟ تختلف في آسف، يعني هذه ذات وهذه ذات، لكن هذه الذات تختلف عن هذه الذات، لكنها تشترك في صفات. يعني ذات الإنسان غير ذات الحيوان، لكن هناك بعض الصفات المشتركة بينهما، مثل صفة الخوف، الجوع، العطش، غير ذلك من الصفات المشتركة بين الإنسان والحيوان. لكن بالنسبة للإنسان والجماد فإنه يختلف الإنسان عن الجماد بالذات وبالصفات أيضا. فإذا نستطيع أن نقول إن زيد مع عمر اشتركا بالذات واختلفا في الصفات، فهذا نسميه أصنافا. الإنسان مع الحيوان اختلفا في الذوات واشتركا في الصفات، فهذه نسميها أنواعا. والإنسان مع الجماد اختلفا في الذوات وفي الصفات فنسميها أقساما، ولعل إن شاء الله تعالى المراد قد وضح. لا شك أنا حقيقة أوافق ابن الملقن على تسميته الصحيح والحسن والضعيف أقساما، وما عدا ذلك يكون أنواعا، والأنواع يمكن أن تندرج تحتها أيضا جزئيات أخرى يمكن نسميها أصنافا أو مباحث أو فصولا أو غير ذلك. بعد ذلك ابتدأ بتعريف الحديث الصحيح، قال: فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. نلاحظ أنه لم يعرف الصحيح ها هنا بالتعريف الذي ذكره ابن الصلاح. نعرف أن التعريف الذي ذكره ابن الصلاح أنه ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة بهذه الشروط الخمسة. ابن الملقن هنا نلاحظ أنه عرف الصحيح بقوله ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ومع ذلك هو يرى أن هذا التعريف أصح وأحسن، لكن قال هذا الكلام في أين؟ هو بطبيعة الحال كما نلاحظ الآن في التذكرة عرفه بهذا التعريف الموجز، لكن أكد ذلك في شرحه لهذه التذكرة فقال: وما ألطفه من رسم، يعني هو معجب بهذا التعريف الذي اختاره، وما ألطفه من رسم وأقربه وأحلاه وأعذبه، وهو أعذب من رسم ابن الصلاح ما اتصل سنده إلى آخره. لاحظتم كيف أنه الآن فضل تعريفه هذا على تعريف ابن الصلاح، بل وفضله على تعريف الخطابي. قال: وعبارة الخطابي، يعني وهو أعذب من عبارة الخطابي أنه عند أهل الحديث ما اتصل سنده وعدلت نقلته وأهمل ضبط الراوي، يعني أن الخطابي أهمل ضبط الراوي والسلامة من الشذوذ والعلة، وقد نقلهما عن المحدثين صاحب الاقتراح الذي هو ابن دقيق العيد، وأخذ يذكر تعقب ابن دقيق العيد لهؤلاء الأئمة. العجيب أن هذا الكلام من ابن الملقن هنا لم يذكره في المقنع، فهذا من زياداته على ابن الصلاح ومن زياداته أيضا على كتاب المقنع. هو ما عرف الحديث الصحيح بهذا التعريف الذي ذكره في التذكرة وشرحها، فهذا من الزيادات عنده. لكن يبقى السؤال: هل كلامه هذا وجيه؟ وهل هو أولى من تعريف ابن الصلاح؟ الحقيقة المسألة كما ترون أن محل اجتهاد. يعني لو جئنا للمتقدمين يمكن أن لا نجد أنهم عرفوا الحديث الصحيح بالتعريف الذي على طريقة التعريفات والحدود كما يقول الذين يريدون التعريف أن يكون منضبطا، يقول لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا، جامعا لجميع أوصاف ما عرف به ومانعا من دخول غيره فيه، هذا مرادهم. لا نجد مثل هذا التعريف عند الأقدمين، وإن كنا نجده من خلال التطبيقات. نعم، من خلال تطبيقاتهم يراعون هذا الذي ذكره ابن الصلاح، لكن الذي عرفه بهذا التعريف ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هذا تعريف ابن الصلاح. لكن سبق ابن الصلاح في التعريف الخطابي، فقال هذا التعريف الذي نقله عنه ابن الملقن في شرحه. فالخطابي عرف الحديث الصحيح بهذا التعريف الذي ذكره في مقدمة معالم السنن، إن شئتم ارجعوا إليها في صفحة 11 في المقدمة. قال في تعريف الحديث الصحيح: إنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته. أنا قلبي يميل إلى تعريف الخطابي، وقد تتعجبون لماذا، لأني أرى أن تعريف ابن الصلاح داخل في تعريف الخطابي ولا بد. والمسألة كما قلت لكم محل اجتهاد، فالخطابي عرف وابن الصلاح عرف وكما نرى الآن ابن الملقن عرف، فهي محل اجتهاد، لكن كل يستطيع أن يوضح وجهة نظره. أنا أرى أن الجامع في تعريف الحديث الصحيح يوجد في كلام الخطابي حقيقة. إذا نظرنا للحديث الصحيح الذي يمكن أن نطلق عليه وصف الصحة نجد أنه يجمع شيئين: اتصال السند وثقة الرواة. فإذا وجد الإسناد متصلا ورواته ونقلته ثقات استطعنا أن نحكم على هذا الحديث بأنه صحيح. لكن يبقى الاعتراف، وهو أنه قد يكون شاذا معللا إلى غير ذلك، أو يمكن أن نجزئ الثقة فنقول الثقة هو ما جمع وصفي العدالة والضبط. نقول لا إشكال، وما دمنا نرى أن التعريفات ينبغي أن تكون جامعة ومختصرة، أيضا هم يرون التعريف ينبغي أن يكون مختصرا، فكل ما أمكن أن تختصر ولو كلمة واحدة فهذا أولى من أن تضيف كلمة يمكن الاستغناء عنها، هذا في التعريفات. فإذا استطعنا أن نقول إنه متصل سنده بنقل الثقة وبعد ذلك نأتي لتعريف الثقة فنقول هو من جمع بين وصفي العدالة والضبط، لا يعترض علينا. ومن اعترض قال: لماذا يا أخي، لماذا لا تذكر العدل؟ لأن العدالة غير الضبط. أقول له أيضا: يا أخي، العدالة أيضا على أنواع، ينبغي أن تذهب أو لها شروط. فالعدل لابد أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من عوامل الفسق وخوارم المروءة، فهل أيضا أذكر هذا في التعريف؟ إن قلت لا تذكر في التعريف يغني عن وصف العدالة، وبعد ذلك في الشرح تأتي وتجزئها، أقول أيضا الثقة كذلك يغني وصف الثقة عن إفراد ما اتصف به الثقة من العدالة والضبط، وإنما هذا يكون محله الشرح. أنا أقول لكم لماذا تبنيت وجهة النظر هذه، أنا أرى أنها أصوب. طيب، يبقى بعد ذلك قضية الشذوذ والعلة وشرط انتفاء الحديث الصحيح منها أو شرط خلوه منها. أقول أولا نحن نعرف أن الشذوذ هو من أجناس العلة ومن أنواع العلة، فأنا أعجب من ابن الصلاح ومن وافقه كيف أنهم جعلوا الشاذ شيئا والعلة شيئا آخر. نحن إذا جئنا لتعريف العلة وللنظر في الأحاديث التي عللها الأئمة نجد أنهم يجعلون الشذوذ علة، من العلل التي يعل بها الحديث. ونجد أن الشاذ جنسا ونوعا من أجناس العلة وأنواعها، ولا يستحسن في مثل هذا أن أذهب وأقول ولم يكن شاذا ولا معللا ولا منكرا ولا مضطربا ولا مصحفا، وأبدأ أعدد أجناس العلة، هذا يطول. فإذا يمكن أن أستغني بذكر العلة عن ذكر الشذوذ، هذا إذا جئنا لتعريف ابن الصلاح لو أردنا أن نمشي معه. فنستطيع أن نقول هو ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط من غير علة، وبهذا يكون التعريف كاملا ولا داعي لذكر قضية الشذوذ. لكن إذا جئنا من حيث الواقع فإنه في حقيقة الأمر لا بد أن تكون العلة ناشئة إما من انقطاع في الإسناد، وإما من خلل في عدالة أو ضبط الرواة، هذا لا بد. لو فتحنا على كتاب من كتب العلل، سواء علل للدارقطني أو لابن أبي حاتم أو غيرها من كتب العلل، ونظرنا في آحاد المسائل التي يتكلم عليها هؤلاء الأئمة، لوجدنا أن هذه العلل تعود في حقيقتها بعد أن تكشف وتبين إلى وجود خلل في الإسناد، وهذا الخلل إما أن يكون بسبب انقطاع خفي فبينه الإمام، أو بسبب خلل في الضبط وهذا في الأعم الأغلب، أما الخلل الذي في العدالة فهذا يكون في العام الأغلب من العلل الظاهرة البينة الواضحة التي يدركها كل أحد. ومعظم العلل التي يعلل بها والتي اصطلح عليها هي من العلل الخفية التي تحتاج إلى تفتيش ويقوم بها كبار الأئمة الجهابذة النقاد، وهذه العلل إذا كشفت وجدنا أنها تعود في الأهم الأغلب إلى خلل في ضبط الراوي، لكن ربما كان ذلك الخلل خللا معروفا في ذلك الراوي، كأن يكون معروفا بأنه ضعيف أو ضعيف في بعض أحيانه كالذي اختلط على سبيل المثال، أو لكونه يحتاج إلى من يفتش في سبب الخلل في حفظه في مثل هذه الحال، كان يكون حدث بهذا الحديث في بلد لم يكن معه فيها الكتاب فحدث من حفظه وهو صاحب كتاب فوقع الخلل في حفظه وإتقانه، مع أنه من الحفاظ مثل الليث بن سعد رحمه الله لما ذهب إلى العراق وحدث من حفظه وقع هناك خلل في بعض الأحاديث التي حدث بها في العراق، لأنه لم يكن مصطحبا كتابه في الرحلة، لأنه ذهب مع وفد في قضية من قضايا المسلمين في ذلك الوقت، فلم يكن الليث بن سعد متهيئا للتحديث في رحلته للعراق ولم جرى. إذا بعد التفتيش يتبين أن هناك خللا ما وقع في الضبط، فرجع التعليل إلى ماذا؟ رجع إلى ضبط الرواة، رجع إلى كون الراوي في هذه الحال لم يكن ثقة، يعني هذا في بعض أحيانه، وهذا ما يعبر عنه العلماء أو يؤكدون عليه بأن مبنى علم العلل على أوهام الثقات. في الأعم الأغلب أن علم العلل يبنى على أوهام الثقات، لأن هذا الذي يحتاج إلى كشف ويحتاج إلى تفتيش وبيان من الأئمة القادرين على ذلك. أما العلل الظاهرة البينة هذه يدركها كل أحد، يعني الإرسال إذا أضاف التابع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه علة ظاهرة يدركها صغار طلبة العلم. أنا أخشى الحقيقة من الإطالة وأحاول يعني أن أحجز نفسي عن ذلك، لكن يسمحوا لي لو أسهبت قليلا، وإنما أثار ذلك عندي ما ذكره ابن الملقن ها هنا في هذا التعريف. بقي مناقشة ابن الملقن في قوله في الصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، الحقيقة يعني هو تعريف ارتضاه، والغريب أن السخاوي لم يعقب عليه في شرحه بشيء، ولكن ذكر التعريف الآخر الذي هو تعريف ابن الصلاح ولم يناقش هذا التعريف. إنما أنا أرى أن مثل هذا من وجهة نظري وإن كان ماشيا في الجملة لكن لا أعده تعريفا، يعني ليس هذا على طريقة التعريفات. فالتعريف ينبغي أن تذكر فيه أوصاف ما عرفت به، لا يعني الأوصاف الإيجابية بالإضافة للسلبية، يعني سلب بعض الأوصاف التي يحتاج الأمر إلى التنصيص عليها. أما أن يجعل الوصف سلبيا فهذا في الحقيقة يعني لا أراه، وإن كان في المسألة محل اجتهاد. يعني حينما مثلا أريد أن أعرف الإنسان ما هو، لا أذهب وأقول كل ما تحرك ونطق فهو إنسان فقط، يعني لأنه يمكن أن يكون هناك بعض الحيوانات مثلا الناطقة مثل ما نرى في بعض الطيور وهلم جرة، أو شيئا من هذه الصفات الكلية والإجمالية، أو أن آتي بالسلبيات فأقول كل ما سلم من الجماد والحيوان فهو إنسان، أو ما سلم من كونه جمادا أو حيوانا فهو إنسان. يعني أنا لا أرى أن هذا يصلح أن يكون تعريفا للإنسان. ومثله أيضا قول ابن ملقن هنا: فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. وإن كانت المسألة كما يعني أشرت قبل قليل يعني محل اجتهاد، وهو عبارة عن تفنن في التعريف، وإن قلنا إنه من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد يمكن أن يكون أيضا هذا مقبولا، والله أعلم. قال: ومنه المتفق عليه، يعني من الصحيح المتفق عليه. وعرف المتفق عليه بأنه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما، يعني بين هذا ما مقصوده بالمتفق عليه، قال: وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. نعم، من أقسام أو من الحديث الصحيح ما اتفق البخاري ومسلم عليه في صحيحيهما، لكن هو نصص على هذا قصدا، يريد به الاتفاق الخاص عند أهل الحديث، ويرى أن هذا يلزم منه اتفاق الأئمة أيضا، لكون الأئمة تلقوا الصحيحين بالقبول والتسليم. لكنه في شرحه عفى الله عنه وعنه قال كلمة ما أعجبتني، قال: وهو ظني لا قطعي على الصواب. في قوله وهو ينصرف إلى إما الصحيح مطلقا أو إلى ما أودعه الشيخان في صحيحيهما، والذي يظهر لي أنه يعني ما أودعه الشيخان في صحيحيهما وفي صحيحيهما، ولا يعني الصحيح بإطلاق، لأنه يلزم من جعله راجعا إلى الصحيح بإطلاق أنه لا يرى أن هناك حديثا قطعيا مطلقا، وهذا لا أظن ابن ملقن يقول به، ولكن لعله عنا أن أحاديث الصحيحين لا تفيد القطع لكون صاحب الصحيح أخرج تلك الأحاديث، لأنه لا بد من توفر أوصاف أخرى كما سيأتي التنبيه عليه في كلامه على المتواتر والآحاد. فإذا ينبغي أن يضم ما ذكره في المتواتر والأحاد إلى كلامه هنا، أو يضم هذا الكلام إلى هناك، فنأتي إن شاء الله تعالى على مناقشته. لكن بعد أن أشير إلى ما يحتاج إلى إشارة في مثل هذا الموضع، فقوله وهو ظني لا قطعي قال على الصواب، فقوله على الصواب يعني أن هناك خلافا ذكره هذا الخلاف. قال: وإن كان ابن الصباغ في العدة، ابن الصباغ معروف بأنه أحد علماء الشافعية، وهو أبو نصر بن الصباغ، وهو أصولي له بعض المصنفات في الأصول ومنها العدة في أصول الفقه. فابن الصباغ في كتاب العدة في أصول الفقه حكى هذا عن جماعة من المحدثين أو عن قوم من المحدثين، لكن لم يوافقه ابن الملقن على هذا، ونحن أيضا لا نوافق ابن الملقن على هذا. والمسألة فيها تفصيل، لا نقول إن كل حديث صحيح يكون قطعيا، ولا نقول أيضا إنه ظني بإطلاق، ولا نقول إن أحاديث الصحيحين كلها تفيد القطع، ولا نقول إنها تفيد الظن، بل المسألة فيها تفصيل لعلنا نأتي عليه إن شاء الله تعالى حينما نتكلم على المتواتر. والآحاد، ونؤجل الكلام على هذه القضية هناك بإذن الله تعالى. قال بعد هذا: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان. وأكد هذا في شرحه بإعجابه أيضا بهذا الذي ذكره، فقال: هو رسم بديع لا يرد عليه شيء مما أورد على الخطابي والترمذي وابن الصلاح، فإن الكل نقضناه في كتابنا المقنع. الحقيقة أنه تكلم في كتاب المقنع على شيء من هذا، ولكن تعريفه هنا يتفق مع تعريف ابن الصلاح. ما أدري ما الذي ينقضه على أو يأخذه على ابن الصلاح، أما أخذه على الخطابي والترمذي فهذا معروف، ونحن نعرف أن الترمذي رحمه الله عرف الحديث الحسن في آخر كتابه الجامع في كتاب العلل الصغير بأنه ما لم يكن في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، قال: فذاك الحديث الحسن عندنا، أو نحو هذه العبارة. الترمذي بتعريفه هذا لا يمكن أن يريد الحديث الحسن لذاته عند ابن الصلاح ومن جاء بعده، ولا أقصد عند الأئمة المتقدمين، فالأئمة المتقدمون كما قلت لا يفرقون بين الصحيح والحسن، فالحسن عندهم من درجات الصحيح. لكن الترمذي من الواضح من كلامه هذا أنه يريد تعريف الحسن الذي يتقوى بمجموع الطرق، وهذا واضح في كلامه حينما قال: ويروى من غير وجه، واشترط في هذا أن لا يكون ضعفه شديدا، فقال: لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا، يعني في قوله شاذا يبدو أنه يومئ إلى وجود العلة التي يمكن أن يعل بها متن ذلك الحديث، أو ربما أيضا يعل سنده بالشذوذ، ولا يلزم أن يكون يريد بالشذوذ التعريف الاصطلاحي الذي ارتضاه ابن الصلاح ومن جاء بعده، وهو تعريف الإمام الشافعي، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. على كل حال، من الواضح أن الترمذي أراد الحديث الضعيف الذي ينجبر بتعدد الطرق، وأنا مقتنع بهذا وأؤكد عليه، وهذا واضح من كلام الترمذي، وإن كان بعض الإخوة من أهل من طلبة العلم في هذا الزمان حاول أن ينكر وجود الحسن لغيره، أو يرد دعوة تقوية الحديث الضعيف بتعدد الطرق، فأقول إن هذا دفع بالصدر، ولا يمكن أن نقابل التساهل الذي جرى عليه بعض أهل العلم في التسمح في تقوية الحديث بتعدد الطرق، لا يمكن أن نقابل هذا بإنكار الحسن لغيره أو بإنكار تقوية الحديث بمجموع طرقه. مشكلتنا يا إخوان مشكلة ردود الأفعال، فإذا نقدنا قولا أو رأيا أو فكرا أو غير ذلك، المشكلة أننا في بعض الأحيان نأتي للطرف الآخر فنجنح في شطط آخر، وهذا غير صحيح، فالاعتدال مطلوب، ونبين وجه الحق والصواب باعتدال واتزان. فوجود الحديث الحسن لغيره سواء سمي حسنا لغيره أو لم يسمى، لكن المقصود تقوية الحديث الضعيف بتعدد الطرق، هذا موجود في كلام الترمذي، هذا وهو واضح، وموجود أيضا في تطبيقات أهل العلم سواء عند مسلم أو عند غيره، فالمتابعات والشواهد وغير ذلك. ما المراد منها؟ المراد تقوية الحديث بتعدد الطرق. أما بالنسبة لتعريف الخطابي، فالحقيقة أن تعريف الخطابي فيه شيء من التعميم، ولكن أنا لا ألوم الخطابي، لأن الخطابي وقف على إطلاقات الأئمة على بعض وصف الأئمة لبعض الأسانيد ولبعض الأحاديث بالحسن، فوقف الخطابي من ذلك الحسن موقف المتدبر والمتأمل ما المراد به، فحاول أن يأتي بهذا التعريف الذي جعله تعريفا للحديث الحسن، وهو التعريف المشهور الذي يقول فيه هو ما عرف مخرجه و نعم هو ما عدل النقلة أو ما عرف مخرجه وعليه أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء أو نحو هذا التعريف. فهو وقف من هذه الإطلاقات التي أطلقها بعض الأئمة على بعض الأحاديث وعلى بعض الأسانيد وموقف المتأمل فخرج بهذا التعريف. ولكن أنا أرى أن الخطابي معذور، لأن معرفة مراد الأئمة من إطلاقهم الحسن على بعض الأسانيد أو بعض الأحاديث لا يزال أمره مشكلا إلى هذه اللحظة. ولعل بعضكم مرت عليه عبارة الذهبي في الموقظة حينما قال كلاما معناه: ولا تطمع أن تجد للحسن ضابطا فإني على إياس من ذلك. فعلا ما قال الذهبي هذه العبارة إلا بعد تتبع وسبر لكلام الأئمة، ووجد الذهبي أن كل إمام أطلق وصف الحسن على غير ما أراده ابن الصلاح. على سبيل المثال أطلق وصف الحسن على بعض الأحاديث التي هي من وأسانيدها من أصح الأسانيد، فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وصفه بعض الأئمة بالحسن، كيف يمكن أن يكون هذا على طريقة ابن الصلاح أو على تعريف ابن الصلاح وكذلك تعريف ابن ملقن؟ هذا لا يمشي. فعلى كل حال نحن ينبغي أن نفرق بين أن نقف على وصف الحسن في كلام الأئمة المتقدمين فنعرف أنهم لا يريدون الحسن الاصطلاحي الذي ذكره ابن الصلاح ومن جاء بعده ولا حتى الخطابي، لأن كرم الخطابي عليه اعتراضات ومحل التفصيل في هذه الاعتراضات في المطولات، لأني أخشى أسهب في مناقشة كلام الخطابي ويأخذ علينا كثيرا من الوقت وليس هذا موضعه. إنما نحن نأخذ الآن تعريف الحديث الحسن الذي ذكره ابن الملقن هنا، وهو كما قلت يتفق مع كلام ابن الصلاح، نأخذه على أنه تعريف الحسن عند ابن الصلاح ومن جاء بعده، هذا الذي ارتضوه، وهو أن الحديث الحسن أدنى درجات القبول فهو في منزلة وسط بين الصحيح والضعيف، فلم يرتقي إلى درجة الصحيح ولم ينحط إلى درجة الضعيف فقط، هذا هو. ويكون فيه ضعف يسير لا يلحقه بالحديث الضعيف، والضعف ناشئ من حفظ الراوي وإتقانه وضبطه، وهذا الذي أشار إليه ابن ملقن هنا، قال: والحسن ما كان في إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، يعني ولو في واحد من الرواة أو في أكثر من واحد حتى يمكن أن يوصف الحديث بأنه حديث حسن. قال بعد ذلك: ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي. هذه مسألة الحقيقة تحتاج منا إلى وقفة يسيرة لا نطيل معها. أنا استغربت الحقيقة هذه الكلمة لما مرت علي، ولكن لما وقفت على شرح المصنف اطمأن قلبي. قال في شرحه: هذا مما زدته على الحفاظ وهو من النفائس. لاحظوا كلمته، يقول: هذا مما زدته على الحفاظ، يعني أنه جاء به اجتهادا من نفسه، لم يقله حافظ قبله، قال: وهو من النفائس، يعني من وجهة نظره. و هذا الكلام الذي قاله نجد في تدريب الراوي للسيوطي كلام شبيه بهذا حينما تكلم على الحديث الجيد، وذكر أن الجيد يطلقه بعض الأئمة، وأنه من خلال النظر وجد أنه يطلق أحيانا على الصحيح وأحيانا على الحديث الحسن، ولكن إطلاقه على الصحيح يطلق على الصحيح الذي لم يبلغ من الصحة أعلاها والذروة، وإنما هو يعني منحط إلى درجات الدنيا من الصحة أو كلام نحو هذا. ثم قال: والقوي مثله، يعني أن إطلاق الوصف القوة أو الجودة على حديث من الأحاديث بمعنى واحد أو بمعنى متقارب. لكن ابن الملقن هنا يرى أن إطلاق وصف القوة على الحديث يعم الصحيح والحسن، يعني كأننا نقول مقبول. أنا حقيقة لا أوافق ابن الملقن، لأني لو وقفت على كلام إمام من الأئمة يصف فيه إسناد من الأسانيد بأنه قوي، أول ما يتبادر لذهني أن هذا الإسناد لم يبلغ الدرجة المتفق عليها في الصحة، ولكنه من أدنى درجات الصحة، وهو الذي يعبر عنه بعض أهل الحديث بالحديث الحسن كما قلت عند ابن الصلاح ومن وافقه، وربما كان من أعلى درجات الحديث الحسن، أو ربما ألحقه بعض الأئمة بالحديث الصحيح وبعضهم يلحقه بالحديث الحسن. على سبيل المثال مثل ما نرى في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بعض الأئمة يجعله صحيحا وبعضهم يرى أنه من قبيل الحسن، وكلام هذا كله كما أؤكد عليه مرارا وتكرارا هذا على الحد الاصطلاحي عند ابن الصلاح ومن جاء بعده، أما من قبل ذلك فلا، الأمر يختلف. إذن هذا هو الذي يمكن أن يكون قويا، يعني أنه لم يبلغ الدرجة المتفق عليها والدرجة العليا من الصحة، وإنما جاء للدرجة الدنيا من الصحة، أو بلغ الدرجة الدنيا من الصحة. هذا فيما أرى، والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا، أو لأن الحقيقة الكلام على الحديث الضعيف يحتاج إلى شيء من البسط بسبب كلام ابن ملقن في شرحه، فأخشى أن يأخذ وقتا أكثر من هذا، فأترك الآن المجال للأسئلة وأتوقف عند هذا، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم دوام التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله يا أخوان أن يبارك فيكم أجمعين، وجزاكم الله خيرا على عبارات الدعاء والشكر، ولا أستطيع أن أرد على كل واحد على حدة، لكن أسأل الله للجميع دوام التوفيق والسداد. ومن يقول إنه يحبني في الله فأقول أحبك الله كما أحببتني من أجله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المتحابين بجلاله. تعالى إن شاء الله تعالى، الأسئلة يبدو أنها قليلة، هذا يدل إن شاء الله تعالى على أن الكلام واضح إن شاء الله وبين. أبو البراء يقول: هل أستطيع أن أقول أن خفة الضبط هي القاسم المشترك بين العلماء في وصف الحديث الحسن؟ نعم هذا صحيح، لكن عند من؟ عند ابن الصلاح ومن جاء بعدهم من ارتضى تعريفه. أما العلماء السابقون فلا شك أن خفة الضبط عندهم على درجات، ومثل ما قلت في تقسيم الحديث الصحيح وجعل على درجات، وأنا ما أسهبت يا أخوان في هذا لأني ما ذهبت يعني إلى بعض أوصاف الحديث الصحيح التي بسبب شروط الشيخين واتفاق الشيخين، وإلا فالحديث الصحيح يعني من جهة أخرى بالنسبة لتقسيماته على أقسام، فأعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان صحيحا على شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان صحيحا على شرط البخاري، ثم ما كان صحيحا على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا وليس على شرط واحد منهما. لكن هذا بالنسبة للكلام على الشيخين وشرطيهما. أما بالنسبة للأوصاف التي ينبغي توافرها في الحديث، فهو على ما ذكرت لكم أنها تعود لمسألة الحفظ والإتقان والإمامة أيضا، الإمامة لها أثرها. يعني مثلا تقديم الإمام مالك رحمه الله في الأهم الأغلب أنه بسبب إمامته، وإلا قد يكون هناك من هو أقوى حفظا منه ولكن يقدم الإمام مالك لإمامته. شيخ عبد الرحمن السديس يقول: ألا ترون مسألة الحدود قد شغلت حيزا كبيرا من علم الحديث على حساب غيرها؟ نقول إن نعم، الحقيقة أن علم المنطق لما دخل على الأمة جعل هناك شيئا من ما يعني سأقوله على تحفظ واسمحوا لي بالتعبير، شيئا من الوسوسة. ففي بعض الحدود والتعريفات يكون هناك شيء من الوسوسة، ننظر هذا ونجده في تعقيبات الأئمة بعضهم على بعض، ولماذا قال كذا، وإذا قال كذا فهذا يدخل فيه كذا، ويبدأ كل إمام ينبش على الإمام الآخر ويفتح بعض الأبواب التي تجعله يقدح في تعريفه، ثم يأتي بتعريف يرتضيه هو، ثم يأتي بعده إمام آخر ويناقش هذا التعريف ويحاول أن يخطئ هذا التعريف، مثل ما رأينا الآن من كلام ابن الملقن وغير ابن الملقن كثير رحم الله الجميع. وعلى كل حال أنا أرى أن مثل هذه المسائل إذا تنولت بهذا التفصيل وبهذه الأريحية أفضل من جعل مسألة ذات مناهج يوالى عليها ويعادى أو يتحيز لها ويتحزب لها. وأنا أمقت هذا كثيرا، وأرغب أن يكون طلبة العلم كلهم إخوة متحابين تربط بينهم رابطة العلم، وكما قلت لكم إن العلم رحم بين أهله، وإن حصل شيء من الاختلاف في وجهة النظر، وفي الأهم الأغلب أنه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، ولكن في كثير من الأحيان الشباب هم الذين يوغلون في هذه المسائل ويجسدون مثل هذه الخلافات التي توغل الصدور، والله المستعان. الأخ عسام يقول: تعريف الخطابي للحديث الصحيح هو التعريف الوجيه. أنا أرى أن تعريف الخطابي للحديث الصحيح هو التعريف الوجيه من وجهة نظري، والمسألة كما قلت لكم محل اجتهاد. الأخ أمجد يقول: بعض الأحاديث الصحيحين تكلم فيها أحمد وأبو حاتم ولم يذكرها الدارقطني وأبو مسعود، فهل هي خارجة عن الإجماع المنقول على تلقي الصحيحين بالقبول؟ أقول لا، ليست نعم هي خارجة عن الإجماع. كل حديث تكلم فيه الأئمة السابقون سواء الدارقطني ومن نص عليه ممن عرف بأنه تعمد النقل لأحاديث الصحيحين أو من لم يتعمد، كما نجد ذلك في أحد كلام الإمام أحمد أو أبي حاتم أو غيرهما، فكل هذا خارج عن الإجماع الذي ذكر على تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول. الأخ محمد بن عبد الله يقول: لعله ينظر في الإسئلة. والله أنا الآن يعني متابع من كلام الأخ محمد بن عبد الله، إذا كان هناك أسئلة يعني صعدت في الأعلى فلعل الأخ السائل يعيدها مرة أخرى، لأني لا أستطيع أن أتابع بهذه السرعة، ما شاء الله عليكم سريعين في الكتابة. ما المراد بالفرد المطلق؟ هل هو الحديث؟ طيب، لعل نترك الكلام على الفرد المطلق والفرد النسبي في موضعه إن شاء الله يأتي يا أخ أحمد بن عبد الله. موضوع التفرد نأتي عليه إن شاء الله تعالى. يقول: لو وجد إسناد كل رجاله من رجال البخاري الذين روى لهم البخاري دون قيود، وثبت سماع كل راوي من شيخه، فألا أستطيع أن أقول إنه على شرط البخاري ولو لم يسق البخاري هذا الإسناد في صحيحه؟ طيب علي يجيب عليه، بس حاول أن نستعرض بعض الأسئلة التي يمكن أن نجيب عليها باختصار. يقول الأخ سليمان أبو عيسى: يقول: إذا وجدنا حديثا في سؤالات أبي داود مثلا وأردنا أن نعزوه في تخريجنا، فهل نقول أخرجه أبو داود في سؤالاته أم نقول أخرجه أحمد؟ هو بحسب يا أخي، إذا كان وهو في العام الأغلب أن الكلام لأبي داود ويكون الإسناد لأبي داود، إلا إذا كان أبو داود سأل الإمام أحمد وذكر الإمام أحمد الإسناد، فنقول رواه أبو داود عن الإمام أحمد أو رواه الإمام أحمد كما في سؤالة أبي داود، كل هذا سائغ إن شاء الله تعالى. ما ما معنى قول شعبة لما قيل له لما لا تروي عن العرزمي وهو حسن الحديث فقال من حسنهن فررت وقد قلتهم هو ممن قال بالحسن؟ نعم أنا أقصد عبارة شعبة هذه، فشعبة أراد بالحسن الذي هو التفرد، فلما قيل له ما لك عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي لا تروي عنه وعنده أحاديث حسام قال من حسنها فررت، يعني من تفرده بهذه الأحاديث فررت وتركت حديثه. فإذا شعبة يريد بالحسن التفرد. يقول أحد الأخوة والأخوات أحيانا يفتي الفقيه في مسألة فقهية ويصحح حديثا معينا ثم يقال إن أهل الحديث أعلم بصحة الحديث. السؤال هل يلزم طالب علم الفقه معرفة علم الحديث والعلل والجرح والتعديل أم يكفيه معلومات عامة عن علم الحديث؟ الحقيقة هذه مسألة بابها واسع، ولكن أختصرها بقولي إن المفسر والفقيه بل حتى واللغوي لا يستغنون عن علم الحديث، والأولى أن يكون الجميع على دراية بعلم الحديث، وعلى وجه الخصوص بالدرجة الأولى الفقيه. والفقيه الذي لا يعرف علم الحديث إنما هو مقلد شاء أم أبى، لأن المجتهد هو من بلغ درجة الإجتهاد مثل الأئمة القدامى الذين يعرفون الأحاديث أو يعرفون صحيح الأحاديث من سقيمها، ويستطيعون أن يردوا هذا الحديث لأنه معلول، ويستطيعون أن يقبلوا هذا الحديث لأنه صحيح وهلم جرى. أما الذي لا يعرف صحيح الحديث من سقيمه وإنما يردد ما يردد في كتب الفقهاء، يا إخوان والله السلام عليكم. نعم انقطع عندي الصوت وذهبت أيضا الأسئلة، فأرجو الإخوة أن يعيدوا أسئلتهم. أنا أتذكر سؤال أحد الإخوة الذي سأل عن شرط الشيخين، فأقول يا إخوان بالنسبة لشرط البخاري ومسلم ومن يحكم على الأحاديث بالصحة على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ينبغي أن يكون حذرا، وقد نبه بعض الأئمة مثل السيوطي في ألفيته على هذا بأنه لا بد أن يكون على الاتفاق والإفراد، يعني لا بد أن يكون الشرط على الاتفاق والإفراد، ولعلي أوضح هذا بمثال. فأقول من يريد أن يحكم على حديث بأنه صحيح على شرط الشيخين لا بد أن يكون هؤلاء الرجال قد أخرج لهم الشيخان على الاتفاق والإفراد، أي يكون كل واحد من هؤلاء الرجال قد أخرج له البخاري ومسلم، وأخرجوا له أيضا من روايته عن هذا الشيخ، وأخرجوا له من رواية ذلك التلميذ عنه، وبالمثال يتضح المقال. فعندنا هشيم بن بشير ممن أخرج له البخاري ومسلم، وعندنا الزهري ممن أخرج له البخاري ومسلم، فلا يصح الحالة هذه أن آتي لحديث وجدته من رواية هشيم بن بشير عن الزهري وأقول هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. لماذا؟ لأني لا أجد حديثا عند البخاري ومسلم من رواية هشيم بن بشير عن الزهري. إذن الاتفاق موجود، يعني اتفق على الإخراج لهشيم واتفق على الإخراج للزهري، ولكن نعم يعني على اتفق على الإفراد، ولكن لم يتفق على هذا الاتفاق، أي لم يخرج لهشيم بن بشير من روايته عن الزهري شيئا، والسبب أن روايته عن الزهري متكلم فيها. وفي هذا الحقيقة تطويل، يعني يمكن أن يراجع في شرحي على ألفية العراقي وشرحي على ألفية السيوطي، فأنا أطلت الكلام في هذه المسألة. عندما يختلف المحققون في تصحيح حديث أو تضعيفه فما هو المطلوب من الإنسان الذي لا يستطيع الترجيح؟ الحقيقة أن إذا وجدنا الأئمة اختلفوا في تصحيح حديث أو تضعيفه فإما أن نكون مقلدين أو متبعين أو مجتهدين، نعرف أن هذه هي الدرجات الثلاث الموجودة. فالمجتهد يصل للحق بجهده الذي يملك القدرة على معرفة هل هذا الحديث فعلا صحيح كما صححه بعض الأئمة، أو معلول كما علله بعض الأئمة وصل لذلك بجهده، أو يكون متبعا، أي اطلع على وجهة نظر هذا الإمام ووجهة نظر هذا الإمام، واستطاع أن يوازن بين وجهتي النظر، فترجح له على سبيل المثال تصحيح البخاري ومسلم الحديث، ولم يرى تعليل الإمام أحمد وجيها، فهنا يكون متبعا، يعني أخذ بوجهة نظر البخاري ومسلم لكن بعد أن نظر في وجهة نظر الإمام أحمد. وأحيانا يكون طالب العلم مقلدا أو الواقف على هذا الكلام مقلدا، لا يعرف لماذا علل الإمام أحمد ولا يعرف لماذا قبل البخاري ومسلم، ولكن قال ما دام الأمة قد تلقت بالقبول أحاديث الصحيحين فأنا سأسير مع البخاري ومسلم في تصحيحهما لهذا الحديث، وأنا إن شاء الله على خير، ولو كان في هذا الحديث ضعف صحيح متفق عليه لبينه الأئمة الذين جاءوا بعد ذلك. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا إن شاء الله تعالى. الأخ محمد العامر يقول انقطع الصوت أثناء الجواب عن سؤال الأخت سارة، فأرجو إعادته. نعم، فيما يتعلق بالفقيه في المسألة الفقهية، نعم أنا يا أخوان أؤكد على هذا، وأنا لي محاضرة قديمة في هذه المسألة عن يعني أهمية علم الحديث وضرورة أن يكون الفقيه على وجه الخصوص عارفا بعلم الحديث، وفي هذا الحقيقة كلام ونقول مهمة، ولعلي أكتب في هذا كتابها إن شاء الله تعالى إذا يسر الله الأمر، وأنشرها إن شاء الله تعالى عندكم في المجلس العلمي، لأن هذه من المسائل التي قد يدخلها شيء أيضا من التعصب للتخصص. فنجد على سبيل المثال بعض إخواننا الذين يتخصصون في الفقه المجرد ولا يعنون بعلم الحديث، يكون في بعض الأحيان عندهم شيء من الازدراء للمتخصصين في علم الحديث، حتى أني بلغني عن بعضهم أنه لما رأى بعض من أخذوا شهادة مثلا الماجستير والدكتوراه ونحو ذلك في علم الحديث يرى أنه خلاص انتهى وقضي عليه ولا يستطيع أن يلج علم الفقه فضلا عن أن يفتي، ولما وجد له كلاما في الفتاوى وما ذلك صار ينبذه ويقول هذا يعني محدث وليس بفقيه. لماذا يا أخي؟ هل الفقه حكر على من أخذ شهادته من كلية الشريعة؟ سبحان الله، إذا كان هذا طالب العلم الذي أخذ شهادة الدكتوراه على سبيل المثال في علم الحديث ملازما للعلماء من فقهاء وغيرهم بالركب ولكن لم يدرس في كلية الشريعة، هذا كله لا يحسب له؟ أمر عجيب من هؤلاء الإخوة. فنجد عندهم شيء من التنابز بالألقاب والازدراء لبعض من يتحلى بعلم الحديث بأنه لا يمكن أن يلج للفقه ولا للفتوى، وهذا مقصور فقط على من أخذ شهادته من كلية الشريعة، وإن كان الذي أخذها من كلية الشريعة لا يحب دروس أهل العلم ولا يجالسهم بالركب وإنما دراسته دراسة منهجية. هذا غلط يا إخوان، العلم في الأصل يتلقى عن المشايخ ويتلقى بالدافع الذاتي وليس بالدافع الدنيوي الذي هو طلب هذه الشهادات التي بركتها قليلة في بعض الناس والله المستعان. من الأشياء التي لفتت انتباهي أن بعض الإخوة الذين تخرجوا من كلية الشريعة وتولى القضاء، وأنا لا أسميه ولكن أعجبتني صراحته، قال لي بالحرف الواحد والله يا أخي أنا أكره علم الحديث، نسأل الله أن يعفو عنه، يعني أنا أعرف أنه لم يرد حرفية هذه المقالة ولكنه عنا أنه أمضى عمره في الفقه والتفقه ثم صار قاضيا، فيصعب عليه الآن أن يعود مع صغار طلبة العلم ليتعلم علم الحديث، أصبح الآن هذا صعبا عليه، فقال ما قال، وأنا أعرف أن مراده حسن إن شاء الله تعالى ولا يقصد حرفية هذه العبارة. على كل حال المسألة هذه من مهمات المسائل، وهي قضية التفقه والحديث والتفريق بين الفقه والحديث، وهي من المسألة التي أخذت بعض الأبعاد الأخرى، وفي القريب العاجل إن شاء الله تعالى سيصدر من المكتب مكتبنا الذي أيضا ينطلق من هذا الموقع كتاب آفة أهل الحديث لابن الجوزي عفى الله عنه وعنه. وابن الجوزي ممن ردد هذه العبارات في مسألة ازدراء أهل الحديث ونحو ذلك، وستجدون التعليقات إن شاء الله تعالى ودراسة في مقدمة هذا الكتاب في هذه القضية أيضا المهمة، وسنتكلم عليها بإذن الله بكلام أرجو أن يكون إن شاء الله تعالى وافيا ويشفي يعني في إجابة هذا السؤال. الأخ أمجد يقول بعض الأسانيد رواتها أخرج لهم الشيخان على الاتفاق والإفراد ومع ذلك لم يصححاه، كحديث معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه في قصة غيلان الثقفي، وكذا حديث حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الأكل ماشيا. أقول نعم يا إخوان، بالنسبة لما أخرج أو الأسانيد التي يخرجها الشيخان على الاتفاق والإفراد لابد أيضا من النظر في شروط الصحة، خاصة بناء على الشروط التي ذكرها ابن الصلاح. فمثل هذه الأمثلة التي مثل بها أخونا أمجد خارج عن هذا الحد لأنها معلولة، فالحديث الذي يكون له علة مثل حديث حفص بن غياث هذا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، الأئمة اتفقوا على تعليل هذا الحديث ورأوا أن حفص بن غياث أخطأ في هذا الحديث، وبعضهم ذهب يحمل التبع على ابن أبي شيبة الذي هو أحد الرواة عن حفص بن غياث، ولكن تبين أن ابن أبي شيبة لم ينفرد بهذا عن حفص بن غياث وإنما تبعه غيره، فبقيت العلة من حصل في حفص بن غياث، وهذا الحديث عله علي بن المديني والإمام أحمد ويحيى بن معين البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم عدد جم من أهل العلم علوا هذا الحديث، وإن كان ظاهر سنده أنه صحيح، بل الترمذي قال عنه حسن صحيح، والشيخ الألباني رحمه الله قال صحيح على شرط الشيخين، ولكن الشيخ الألباني لعله ما وقف على تعليل هؤلاء الأئمة لهذا الحديث، لأن علي بن المديني قال نعس حفص نعسه، يعني أنه أدركته نعسه وهو يسمع هذا الحديث من عبيد الله، وأن الصواب في هذا الحديث هو رواية أبي البزرة أو عمران بن حدير عن أبي البزرة الذي هو يزيد بن عطارد عن عبد الله بن عمر، وفيه ضعف بسبب أن أبي البزرة هذا يعني فيه جهالة حال، وبعض الذين يتسمحون في جهالة حال التابعي يمكن أن يقبلوا هذا الحديث، وعلى كل حال ليس هذا مجال التفصيل فيه. طيب أخونا أحمد بن عبد الله يقول لو وجدت إسنادا كل رجاله من رجال البخاري الذين روى لهم البخاري دون قيود وثبت سماع كل راوي من شيخه، فلا أستطيع أن أقول إنه على شرط البخاري ولو لم يسبق البخاري هذا الإسناد في صحيحه؟ أقول إن كنت وسعت دائرة البحث وتأكدت من أن هذا الحديث ليس له علة فنعم، لكن تنسب هذا لنفسك، تقول أنا أرى أن هذا الحديث على شرط البخاري، وهذا جرى عليه الأئمة، ونعرف أن أبا عبد الله الحاكم لما وسع الدائرة إنما انتقد لكون بعض هذه الأحاديث ليست كذلك، ولكنه لم ينتقد على أصل الموضوع، ولم أجد إماما من الأئمة عارض الحاكم في أصل القضية وقال إنه لا يمكن أن يكون هناك حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم البتة ما لم يخرجه البخاري ومسلم، بل وأدار قطني في كتابه الإلزامات أصبح يلزم البخاري ومسلم ببعض الأحاديث التي على شرطهما. الأخ أحمد بن عبد الله قال ما المراد بالفرد المطلق؟ هل هو الحديث الذي تفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد، أم هو الحديث الذي تفرد بروايته عن صحابي تابعي واحد فقط؟ قلت إن هذا سيأتي الكلام عليه، لكن لا بأس من الإجابة العجلة، فأقول نعم المراد بالفرد المطلق هو الذي يتفرد به صحابي واحد ولا يروى إلا عن ذلك الصحابي فقط، حتى وإن رواه عن ذلك الصحابي 100 فيكون ذلك فردا مطلقا. أخ رشيد الحضرمي يقول: هل الإمام النووي له عناية كبيرة بالحديث بحيث يمكن تقليده فيه؟ الحقيقة أنا أحجم عن قبول أحكام النووي رحمه الله، لأن النووي متأثر جدا بأصول الفقه، بل أكثر آراء الأصوليين التي دخلت على من جاء بعد النووي إنما أخذوها عن النووي رحمه الله تعالى وعفى عنه، فأنا لي تحفظ على أحكام النووي. بهذه المناسبة أذكر الإخوة الذين فازوا بالجائزة في المسابقة السؤال الذي في صحيح مسلم، لو يعطوني يرسلوني على الخاص، يعطوني يعني بريدهم كيف يعني نوصل لهم الكتب، يكون هذا جيدا. الأخ رشيد الحضرمي إن شاء الله تعالى سأرى في اليمن وأتي بنسخ الكتب التي وعدته إياها إن شاء الله تعالى معي. يقول: ما رأيكم في طبعة محمد عوام المصنف بن أبي شيبة وهل تنصحون بها؟ أقول حقيقة يا أخوان أنا ليس عندي من الوقت متسع للنظر في هذه النسخة ومعرفة يعني ما عليها من انتقادات، ولكن لعلكم أنتم تفيدوننا في المجلس العلمي من وقف منكم على شيء من الملاحظات، وأنا أجزم أنه لا ليس هناك عمل يخلو من ملاحظات، ولكن أحيانا تكون الملاحظات يعني مما يغتفر ولا يخلو منه بشر، وأحيانا تكون الملاحظات وجيهة وربما كانت منهجية، فهذه التي نحتاج إلى التنبيه عليها. ما صحة كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا ليلة ولا نهار في الجنة وإنما أنوار تأتيهم من قبل العرش؟ يعني هل ورد حديث صحيح في ذلك؟ أقول والله يا أخي يا أبا فراس أنا لا أعرف حديثا صحيحا في هذا، وإذا كان عند أحد من الإخوة حديث في هذا يفيدنا به جزا الله الجميع كل خير. الأخ محمد بن عبد الله يقول: لو ضعف أحد من الأئمة المتقدمين حديثا ولم أجد أحدا صححه، لكن وجد للحديث طريق أخرى صحيحة غير التي ضعفها الإمام، فهل لي أن أصحح الحديث إن كان ولم ينص عليه أحد ممن تقدم؟ أنا الحقيقة يعني أقول إن ابن الصلاح رحمة الله عليه لما منع التصحيح في الأعصار المتأخرة ولم يمنع من التضعيف، لأنه ضعف أحاديث كثيرة، لكنه منع من التصحيح. لابن الصلاح رحمه الله شفوف نظر، لا أقول إنه يوافق 100%، ولكن على الأقل نستفيد من طريقة ابن الصلاح التأكيد على طلبة العلم بشدة الاحتراز، أننا إذا وجدنا حديثا نرى أن سنده صحيح ولم نجد أحدا من الأئمة الذين ألفوا في الصحيح المجرد أو دعوه في مصنفاتهم، ولا أحدا من الأئمة الذين تكلموا على الأحاديث تكلموا على هذا الحديث بتصحيح أو تضعيف، أقول ينبغي أن نكون حذرين، لأن في بعض الأحيان يكون لهذا الحديث علة، وبخاصة التفرد من أصحاب الطبقات الدنيا مثل ما نراه مثلا عند الطبراني في الأوسط من تفرد بعض شيوخه ببعض الأسانيد التي لا توجد عند بعض الأئمة ولا يوجد لبعض الأئمة كلام فيها، فينبغي أن يحترز، ولا أقول نمنع من الحكم على الحديث في الصحة، ولكن لا نكاد نجد حديثا يسلم من العلة في مثل هذه الصورة. هل حديث الترمذي تنكح المرأة لأربع صحيح أو لا؟ والله يا إخوان أنا الذي أعرف أنه صحيح لكن لا يحضرني الآن له علة، وإن كان له علة فنستفيدها من الإخوة. سمعت من يضعف سنده ربما، لكن أنا الآن لا يحضرني له علة. يقول: منهم الشيخ مصطفى العدوي وله في ذلك بحث. طيب لو تنزلون هذا البحث يا إخوان في المجلس العلمي نستفيده، لأني لا أذكر يعني أين هذا البحث. طيب اخوان دقيقتان فقط وننهي هذا الدرس. يعني الان عندي الساعة الثانية و28 دقيقة، يعني ثنتين ونصف ان شاء الله تعالى ننهي الدرس. فرجاء الاقلال من الاسئلة ونتركها ان شاء الله تعالى ليوم غد ان احيانا الله. يقول الاخ عصام هذا سؤال خارج الدرس، هل لكم دروس اخرى في الاكاديمية الاسلامية المفتوحة؟ في الحقيقة يعني في نفس الأكاديمية، يعني عن طريق الاستديوهات قناة المجد، ليس لي شيء حتى الآن، لكن هناك درس في شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير في جامع القاضي، وتسجل قناة المجد، وظهر أنهم يجمعون يعني المادة العلمية وبعد ذلك سيبثونه، لكن ما أدري متى سيبث هذا، يعني يسألون عنه هم، لكن كدروس مباشرة حقيقة وقتي لا يتسع لهذا. طيب بارك الله فيكم يا إخوان، ولنا إن شاء الله تعالى لقاء يوم غد، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير.